آله وسلم وركعتان إذا دخل أرضا لا يعبد الله فيها كدار شرك، وركعتان إذا مر بأرض لم يمر بها قط، وركعتان لكل من الزوجين عند الزفاف قبل الوقوع
قبل الوقع
وركعتان صلاة الضال والآبق لخبر الحاكم من ضاع له شيء أو أبق فليتوضأ ويصلي ركعتين ويتشهد ويقول بسم الله يا هادي الضال وراد الضالة أرد علي ضالتي
أردد علي ضالتي
بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك، وركعتان عند دخول الكعبة وعند خروجها مستقبلا وجهها، وصلاة حفظ القرآن ولها كيفية ودعاء طويل، وركعتان عقب الأذان ينوي بهما سنته. قال ابن حجر والذي يظهر إن كل هذه الركعات ما عدا صلاة التسبيح وهي نحو 14 صلاة تحصل بفرض أو نفل آخر نظير ما مر في التحية، لأن هذه كلها مثل صلاة الاستخارة والإحرام والطواف وسنة الوضوء بل أولى. انتهى. ولا حصر للنفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، وإذا نوى عدد منه فله أن يزيد عليه وأن ينقص عنه بشرط تغيير النية قبلهما، وإلا فيبطل. ونفل الليل المطلق أفضل من النفل المطلق نهارا وأوسطه أفضل، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويسن التهجد.
الحمد لله. يواصل الشيخ عليه رحمة الله كلامه عن الصلوات النوافل. ربطنا الله بالصلاة وأذاقنا لذة الصلاة وحققنا بحقائق الصلاة واجعلنا عنده من خواص أهل الصلاة ظاهرا وباطنا. وذكرنا كما مضى معنا بالقدوم من السفر، والأولى أن تكون بالمسجد. قال وعند قدومه يعني من السفر في المسجد. وقد جاء عن صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس، أي قبل أن يجلس للناس يستمع منهم. فهي صلاة القدوم من السفر، وفيها معنى من الشكر لله والحمد لله على السلامة وعلى العافية وعلى الوصول إلى البلد، وهي مفتاح لكل خير، والقدوة فيها نبي الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول من قال إنما كان طريقه إلى البيت المسجد، فلذا كان يدخل المسجد، يقول لا يصح ذلك لأن له إلى حجراته طرقا من خارج المسجد، وبعض حجراته طريقها من خارج المسجد أصلا ما لها طريق من المسجد، بعض حجرات زوجاته، فكان يتعمد دخول المسجد فيصلي فيه عند قدوم من السفر، وكان يحب أن يقدم في الصباح في أول النهار، فإذا أدركه الليل بات خارج المدينة ثم دخل صباحا صلى الله عليه وسلم. كان هذا الغالب في أسفاره. فصلاة القدوم من أي سفر وبالمسجد أفضل، ويمكن أن يصليها في البيت. قال وعند الخروج من الحمام وهو المستحم الذي يغتسل فيه ويتنظف ويتنقع بماء حار ثم بماء بارد فيقصد لأجل الاستشفاء ولأجل الصحة والتقوي وما إلى ذلك، فإذا دخل الحمام فاغتسل وتنظف فينبغي أن يصلي عند خروجه من الحمام هذا ركعتين. المراد المستحم محل الاغتسال المخصوص الذي يكون فيه استعمال الماء خاصة الحار الذي هو من طبيعته يخرج من عيون حارة فيستشفون به ويستدفعون بألم ويستنظفون به الجسد ويحصل فيه أيضا الدلك التام ثم الانتقال إلى ماء آخر أقل برودة ثم إلى أقل حرارة ثم إلى ماء بارد. فإذا فعل ذلك ودخل الحمام فينبغي عند خروجه منه أن يصلي ركعتين وعند الخروج من الحمام بحيث لا يطول الفصل من خروجه إلى أن يصلي مباشرة عندما يخرج من الحمام يباشر بصلاة الركعتين. ثم حدثنا عن الصلاة عند القتل ذلك لمن أريد قتله كمن أسير من قبل الكفار وهو الواقع في حياة الصحابة وكذلك لكل مقتول ولو كان مقتولا في قصاص أو في حد يسن له قبل أن يتعرض للقتل أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما ليودع بها حياته من الدنيا. فهكذا يخرج من الدنيا ومن أقيم عليه الحد فهو كفارة له وينبغي أن يحسن أواخر حياته في الدنيا بصلاة الركعتين. فمن أريد قتله بقصاص أو حد أو غيرهما فيصلي مهما أمكنه قبل أن يقتل هاتين الركعتين. الأصل فيهما وأول من سنهما سيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه فقد جاء في الصحيحين أنهم أخرجوا سيدنا خبيب ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين فصلى ركعتين تجوز فيهما قال لولا تظن أن بي الجزاء من الموت لزدت أو لطولت. فكان أول من سن الركعتين للقتل. وفي هذا أيضا فقه الصحابة رضي الله عنهم استحباب الصلاة لمختلف الأحوال ولم يسبق أحد ولم يسمع من النبي صلاة قبل القتل ولما سمع لكن فعلها هو فكان ذلك سنة من بعده وكانت مجردا. فكان هذا فقه الصحابة في العبادات وما يعرفون شيء من تغني بعضهم على غير بينه. العبادات توقيفية ما يجوز إحداث يمينة ولا بيت إلا بتوقيف. كانوا يعرفون أن التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها تحرم على الجنوب وعلى المحدث وتحرم على من صلى العصر حتى تغرب الشمس ومن صلى الصبح ترتفع قدر الرمح. ما غير هذا ما عرفوا شيء. تعني يصلي عند القتل يصلي عند فريق يصلي متى ما شاء يصلي. فهذا فقه الصحابة في العبادات ما يعرفون إلا هذا. وهكذا فصلى سيدنا خبيب. وأصل القصة في لسيدنا خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه كما ترجم عنوان الإمام البخاري في قصتهم بقوله هل باب هل يستأثر الرجل يعني إذا طلب من الأسر من لم يستأثر من لم يرضى ومن ركع ركعتين عند القتل. فذكر القصة وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث بعثا سريا أمر عليهم سيدنا عاصم فخرج سيدنا عاصم بن ثابت ومعه عشرة أو كانوا هم عشرة من اللام كانوا كلهم عشرة من الصحابة الكرام. فانطلقوا حتى لما كانوا في مكان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من أحياء الكفار قال لهم هذيل قال لهم جماعة من أصحاب محمد الذين هنا. فخرجوا يتتبعون أثرهم يريدون قتلهم فمشوا 100 رامية، هؤلاء منهم 10 يكتفون أثرهم حتى أتوا منزل وجدوا فيه نواة تمر، قالوا هذا تمر المدينة، هذا تمر يثرب. هنا مضوا تبعوا أثارهم حتى لحقوهم، لما أحس بهم سيدنا عاصم من معه انتحوا إلى فدفد محل مرتفع كالجبل من الرمل، جبل رملي، فارتفع إليه ومن معه، جاء القوم أحاطوا بهم فأخذوا يكلمونهم يخرجوا، قال لكم العهد والميثاق إذا نزلتم إلينا ما نقتل أحد منكم ولا نمس أحد منكم ولا نضرب أحد منكم، ولكن عهود ومواثيق كما قصة كثير من الناس في كثير من الأماكن، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا لهم عهود ولا مواثيق، والعياذ بالله تعالى. فأما سيدنا عاصم فقال أما أنا فلا أنزل في ذمتي كافر أبدا، اللهم أخبر عنا رسولك، فهو أميرهم فتبعوا فقاتلوهم، فلم يزالوا يرمونهم حتى قتلوا سيدنا عاصم في 7 نفر، بقي 3 سيدنا خبيب وزيد بن الدثنة ورجل ثالث معهم، وهم خلاص انتوا لا تقتلوا مثل اصحابكم، خذوا عهد منا وميثاق ما نقتل احد منكم، اخذوا منهم العهد والميثاق، نزل لما استمكنوا منهم حلوا الاوتار حق القسير ربطوهم، قال الثالث هذا اول الغدر الرهين، ايش هذا؟ قالوا لا ماشي، ابى ان يصحبهم، جرروا عالجوا ابى وقتلوه، وانطلقوا بسيدنا خبيب وسيدنا زيد، فذهبوا بهم فباعوهم بمكة، فسيدنا خبيب اشتروه أولاد الحارث بن عامر بن نوفل، وكان في يوم بدر سيدنا خبيب قتل الحارث هذا والدهم، فأخذوه من أجل أن يقتلوه بأبيهم، وهؤلاء الذين أسروا أرادوا المال الفلوس فباعوا عليهم، ومكث عندهم أسير لأن الشهر كان شهر حرام، وإنما يقتلون إذا انتهى الشهر الحرام، فلما أجمعوا على قتله استعار من بعض بنات الحارث موسى ليتهيأ الذي قال الله تعالى استحد بها، فأعطته لموسى، ثم إنه غفل عن صبي لهم فكان يبكي، فجاء إلى سيدنا خبيب فأجلسه على رجله ملاطفة ورحمة بالأطفال، أقول الأطفال مشركين كفار خوانا العاد مقاتلين محاربين النبي والرسول، ماشي عندهم هذا، عندهم ترفق بالطفل وسكته من البكاء وأجلسه على رجله، وجاءت بنت الحارث هذه وجدت خبيب والطفل على رجله مع الموسى فخافت فزعت أنه الرجل سيقتل يقتلونه، داري أنهم سيقتلونه وبيتصرف، قالت عرفها مني، عرف مني، فقال أخفتي أن أقتله؟ إن أصحاب محمد لا نغدر، لا تخافي عليه، ما لم أكن أفعل إن شاء الله، ما نحن من أهل هذا الطريق ولا أهل هذه الأساليب، نحن ما نقاتل إلا لله وفي الله على الوجه الذي يرضى، تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزههم عن دنايا النفوس كلها، فكانوا نموذج ما رأت الأرض مثله لقوة تربية مربيهم صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا به من الحرم ليقتلوه، وكانت بنت الحارثة تقول ما رأيت أسيرا مثل خبيب قط، رأت خلقه وكرمه وسلوكه، قالت ولقد رأيته يأكل قطف عنب وما بمكة ثمر يومئذ وما هو إلا رزق رزقه الله وبعيبا. فإنه لموثق بالحديد وحامل قطف عنب يأكل. منين جاء هذا العنب؟ نحن ماشي عندنا عنب في مكة ما في عنب، ولكن رزق رزقه الله سيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوا قال دعوني أصلي ركعتين، فكان أول من سن الركعتين للقتل، وقال اللهم أحصهم عددا. والدفت يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتلوه وصلبوه. وكان المشركون أيضا من قريش طلبوا شيئا من جسد عاصم، أنه قتل بعض عظمائهم يوم بدر. وهكذا الضغينة والتحامل عند المشركين. فلما جعلوا لمن جاء بجسده أو بشيء منه جعلا ومالا، خرج جماعة ليأتوا لهم بجسد عاصم، فأرسل الله كما من الدبر، هذا حيوان دبر، على المنطقة اللي فيها عاصم، ما قدروا يقربون منه. فقالوا اصبروا، هذا الدبر يذهب في الليل ما يبقى له في النهار، اصبروا حتى يجي الليل يذهب الدبر وخذوا جسده. فأرسل الله السماء، أنزلت المطر والسيل واحتملت جسد سيدنا عاصم، وما دروا وين ذهب، وراحوا يتبعوهم ورجعوا. فكانت كرامة لسيدنا عاصم ابن ثابت حماية لجسده من المشركين. وكذلك اشترى بعض القبائل زيد بن الدثنة، ولما خرجوا له ليقتلوه قال له سفيان أبو سفيان أتحب أنك في مكانك آمن وأن محمد بدلك هنا نقتله بدلك؟ والله ما أحب أن رسول الله تصيب شوكة في المكان الذي هو فيه، وأني آمن في أهلي وولدي، فقتلي أحسن عندي من أن يصاب بشوكة في رجله في مكانه الذي هو فيه. فقال ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. وهكذا كان شأن الصحب الأكرمين. ولما انطلقوا أيضا بحجر إلى معاوية وسلم قال السلام عليك يا ابن، قال أو أمير المؤمنين أنا؟ قال نعم. قال أقتلنك، أمر بأن يقتل، قال دعوني أصلي ركعتين، تجوز فيهما وقال لا ترون أني خففتهما جزعا ولكني كرهت أن أطول عليكم، ثم قتل. فهذا الأصل في الصلاة عند القتل وعند القتل، وركعتان لوداعي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الإمام النووي في الأذكار بكتابه الأذكار. والمراد إذا أراد أن يسافر من المدينة فيجعل آخر عادة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ركعتين ثم يسافر. فإذا ورد الزائر المدينة المنورة فيأخذ نصيبه من الاعتكاف في المسجد الكريم ومن الصلاة فيه، ومن صلى فيه 40 فرضا لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، وهذا لخصوص المسجد النبوي. من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوم في أي مكان، لكن في المسجد النبوي 40 فرض فقط، فإذا صلى كل فرض في وقته ففي 8 أيام يستغرق 40 فرض، كل يوم 5 فروض، ففي 8 الأيام 40 فرض. وإن كان لا يقيم بالمدينة 8 أيام فيمكنه أن يصلي جماعة في المسجد النبوي قضاء لفروض، فيقضي فروضا قضاء أو يعيد الصلوات التي يصليها حتى يبلغ الفروض 40 فرضا. فإذا أراد السفر من المدينة فيودع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين فيه، صلاة ركعتين لوداع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركعتان إذا دخل أرضا لا يعبد الله فيها كدار الشرك. وإن كان فيها نصارى أو يهود يدعون أنهم يعبدون الله، أيوة هذه لا يعبد الله فيها، أن عباداتهم باطلة وفاسدة. فإذا ورد أرضا لا يعبد الله فيها فينبغي أن يعمرها بالعبادة، لأن الله استخلفنا في الأرض واستعمرنا فيها، وخير ما تقوم به الخلافة عنه إقام الصلاة، وخير ما تعمر به الأرض الصلاة. فإذا دخلت أرضا لا يعبد فيها فاعبده فيها، وخير العبادة الصلاة، فيصلي ركعتين. وركعتان إذا مر بأرض لم يمر بها قط، ما قد وصل هذه المرة يصل إلى هذه البقعة، الصلاة لا تفارقها حتى تصلي ركعتين تشهد لك يوم القيامة. إذا وصل إلى بلد وإلى مكان أول مرة أو إلى وادي في جبل أو إلى غير ذلك، فيقول أول مرة وصلت هذا المكان لا تروح حتى تصلي ركعتين، فذلك أفضل لك لتشهد لك هذه الأرض التي جيتها أول مرة. نعم. وهكذا في شهادة الأرض كان سيدنا علي إذا أنفق بيت مال بيت المال ما بقي فيه شيء يأمر أن يرش فيه الماء يدخل يصلي ركعتين، يتعجبون فيه، قال مالك؟ يقول كما يشهد بجمع المال علي يشهد بالصلاة، قالوا يشهد لي بالصلاة، ويدخل يصلي في المكان الذي قد جمع فيه المال بعد إنفاقه ركعتين رضي الله عنه. قال وركعتان لكل من الزوجين، الزوج والزوجة عند الزفاف قبل الوقاء فينبغي أن يصلوا ركعتين فيكونان على وضوء ويصلوا ركعتين سنة الزفاف، فهي من السنن الثابتة وبها تستجلب البركات والسعادة وتستدفع الآفات والشرور. ومن أبقى عليه آبق مملوك له هرب عليه أو ضلت له ضالة يدور لها ويصلي ركعتين، ركعتان صلاة الضل والآبق. قال لخبر الحاكم من ضاع له شيء وأبقى فليتوضأ ويصلي ركعتين ويتشهد يقول بسم الله يا هادي الضال ورد الضال اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. وهكذا ارتبط المؤمن في أحواله كلها بالصلاة، وإذا أراد أمر قام إلى الصلاة، وإذا خاف من أمر قام إلى الصلاة، وهكذا. يا هادي الضال ورد الضال، وفي لفظ أنت تهدي من الضلالة أردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. نعم. وجاء في رواية أخرى يقول ابن عمر أن صلى الله عليه وسلم إذا ضاع له شيء وبقي يتوضأ ويصلي ركعتين ويتشهد يقول بسم الله يا هادي الضلال ويا راد الضال اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. هكذا. وكذلك الصلاة عند دخول الكعبة، عند خروجها مستقبلا وجهها، وهو حيث يتجه عند الدخول من الباب، فالباب دبر الكعبة ووجهها الوجه المقابل وهو جهة الغرب، والباب في جهة الشرق، والشام في يسار الكعبة، واليمن يمين الكعبة، والشرق فيه باب الكعبة، والغرب وجه الكعبة. فمن دخل الكعبة فينبغي أن لا يخرج منها حتى يصلي ركعتين ابتداء به صلى الله عليه وسلم. ويروى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن أكون شققت على أمتي أي بسنية دخول الكعبة، وقد ثبت وصح أنه دخل وصلى فيها بعدين صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك سيدنا بلال رضي الله عنه، وأمره فأجاف الباب عليه، وكان البيت على 6 أعمدة، فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين يليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفر، ثم قام حتى إذا ما استقبل من دبر الكعبة وضع جبهته وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله المغفرة، قال ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار، ثم خرج فصلى 2 ركعتين مستقبلا بهما وجه الكعبة ثم انصرف. هكذا جاء عن سيدنا بلال في رواية النسائي. ولهذا قال وركعتان عند دخول الكعبة وعند خروجها مستقبلا وجهها. اللهم ارزقنا الاستقامة وأتحفنا بالكرامة واجعلنا من أهل حقيقة الصلاة، حققنا بحقائق ركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، واجعلنا في خواص أهلها، وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.